حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد مر بنا في الحلقة الماضية جملة من الأدعية النبوية الصحيحة، ومر بنا أن أدعيته عليه الصلاة والسلام تحمل في طياتها أسرارا بديعة ومعاني عظيمة، وأن التزامها والدعاء بها سلامة من الابتداع والاعتداء. والحديث في هذه الحلقة مزيد بيان لما مضى وشرح لبعض أدعيته عليه الصلاة والسلام، ليتضح من خلال ذلك ما تحمله تلك الأدعية من حكم وأسرار. أيها المستمعون الكرام، لقد اعتنى العلماء في الأدعية النبوية وشرحها وبيان كنوزها وحكمها وأسرارها، وللإمام ابن القيم رحمه الله لفتات بارعة واستنباطات رائعة ونظرات ثاقبة في أسرار الأدعية النبوية. وإليكم معاشر المستمعين الكرام شيئا مما قاله في ذلك الشأن. قال رحمه الله في معرض حديث له عن طهارة القلب: والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطهارة والطيب، فلا يدخلها إلا طيب طاهر. فهاتان طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد، والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد شرح وبيان. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب: سل الله الهدى والسداد، وافكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق ولا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم به فسأله أين يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى أن يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد، وهو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. ومنه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وكمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما أردته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله تعالى أعلم. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، وفي ختام هذه الحلقة إليكم هذه الوقفة اليسيرة مع حديث عظيم يتضمن حكما وأسرارا بديعة عظيمة، ألا وهو ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تبين من خلالها شيء من أسرار أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.